بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرف هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الزمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة الزمر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
طيب، قبل الكلام حول تفسيرها، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى حديثا في فضل هذه الصورة، وهي صورة الزمر. قال رحمه الله: قال النسائي وساق بسنده عن مروان أبي لبابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، يعني سورة الإسراء والزمر، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. صححه الألباني رحمة الله عليه كما ذكر في الحاشية في الصحيحة، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار، وأخرجه الترمذي كذلك في كتاب الفضائل والنسائي في الكبرى، نعم، وأحمد أيضا في المسند. هذا في ظلية سورة الزمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي نهيك.
سفيان هو الثوري، قال في الحاشية الثوري، فإن ابن مهدي من قدماء تلامذته، وقد أفاد الذهبي في السير أن القدماء من أصحاب الثوري إذا رووا عنه فقالوا حدثنا سفيان وأبهموا فهو الثوري، وإذا كان ابن عيينة بينوا ذلك. هذه فائدة من الذهبي يذكر في السير، يقول: القدماء من أصحاب الثوري إذا رووا عنه قالوا سفيان وأبهموا، وإذا رووا عن ابن عيينة عينوه بينوا ذلك. نعم.
عن سفيان عن أبي نهيك قال: سألت طاووسا عن امرأة توفيت وقد بقي عليها من نسكها، قال: يقضى عنها. وسألت القاسم فقال: لا علم لي بما قال طاووس، قال الله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى.
سألت طاووسا عن امرأة توفيت وقد بقي عليها من نسكها، قال: يقضى، قال: يقضى عنها. وسألت القاسم، يعني ابن محمد، فقال: لا علم لي بما قال طاووس، يعني من أين انتزع؟ قال تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا مات في نسكه فإما أنه يموت وقد وقف بعرفة أو في عرفة، فهذا لا يكمل عنه نسكه، لما جاء في الصحيح أن رجلا وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام النسك عنه. فالذي يظهر أنه لا يكمل نسكه عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. لكن إذا أنه مات قبل أن يبدأ في النسك وهو في الطريق وكذا، فإنه يحج عنه لأنه ما تم له شيء. أما إذا تلبس بالنسك ومات فإنه لا يقضى عنه. قال ابن قدامة رحمه الله في الحاشية هنا، قال: فإن خرج الحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانيا، وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات كذلك، ولو أحرم بالحج ثم مات صحة النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، لأنها عبادة تدخلها النيابة. فإذا مات بعد فعل بعضها قضي عنه باقية كالزكاة. هذا كلامه، يعني يقول إذا مات في بعد فعل بعضها قضي عنه باقية. يقول هذا ابن قدامة رحمة الله عليه، لكن الذي يظهر أنه لا يقضى عنه الحديث الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته. والمسألة فيها خلاف، هات كذا كلام منذر أو ابن عبد البر. نعم. ثم قال تعليقا أيضا آخر: ولم يتبين لي وجه استشهاد القاسم رحمه الله بهذه الآية إلا إذا كان يريد وجوب قضاء نسك من ماتت وقد بقي عليها من نسكها مطلقا، وهذا لا وجه له، لأنه يمكن حمل كلام طاووس على التفصيل. إذ من مات ممن وجب عليه الحج وأمكنه الأداء يجب قضاؤه من تركته، لما روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ولأنه حق تدخله النيابة لازمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. هذا إذا كان للميت تركه. وأما لو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقي الحج في ذمته. أما لو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقي الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه، لكن يستحب له. فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من حج عنه سقط الفرض عن الميت، ولو حج عن الميت أجنبي والحالة هذه جاز، وإن لم يأذن الوارث كما يقضى دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به. قال الشيخ العثيمين، ما زال المحشي ينقل، قال الشيخ ابن العثيمين حفظه الله: من تمت الشروط في حقه ثم مات فإنما يخرجان أي الحج أو يخرجان أي الحج والعمرة من تركته قبل الإرث والوصية. هذا إذا لم يشرع في شيء ومات وقد استقر الحج، يعني توفر شروطه لكنه مات، فيخرج ذلك من تركته، لأن التركة لابد أن يخرج منها الديون أولا، سواء التي تعلقت بحق الله أو تعلقت بحق الأدمي، لأن ذلك دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. نعم، كما قلنا هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا مات في أداء نسكه، الذي يظهر أنه لا يقضى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قصته ناقته قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبينا، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالقضاء عنه. نعم، ذكر شيئا. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: رجل وقف بعرفات ثم اعترضه مرض منعه الاستمرار في أداء بقية المناسك من المبيت بالمزدلفة ومنا ورمي الجمرات والحلق أو التقصير والذبح والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وقد اضطر للسفر إلى بلده عقب إصابته بالمرض وقد لازم الفراش ولم يبرأ من مرضه حتى مات، وقد تحلل من إحرامه عقب مرضه ولبس المخيط، فهل ينوب أحد مكانه لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة أو ينوب عنه في أيام الحج في المبيت بالمزدلفة وفي رمي الجمرات والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي، أم ينوب عنه في الطواف لأنه ركن ويجوز أداؤه قضاء؟ فكان الجواب: إذا كان المرض مستمرا مع المذكور حتى مات قبل أن يتمكن من أداء النسك الذي أحرم به فلا شيء عليه ولا يناب عنه فيه، بدليل حديث الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه واللفظ للبخاري، وبالله التوفيق.
نعم، هات المسألة في كتب الخلاف. نعم.
قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة.
وهذه الآية التي مرت معنا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وزرة وزر أخرى. فيها بيان لما ذكره أهل السنة والجماعة من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فكل شيء من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، كل ذلك يقع بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، لكن الإرادة الشرعية يكون بها محبوبه سبحانه وتعالى، مأموره عز وجل ومأمور النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحبه الله أمر به رسوله، فكل ما أمر الله به فإنه يحب، أما ما نهى عنه فإنه يبغضه، وإن كان مخلوقا موجودا بالإرادة الكونية. فإذا قال قائل: إذا كان الله يبغضه فعلى ما خلقه؟ نقول: لحكمة بالغة. فالله يبتلي عباده بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية والفجور والاستقامة ابتلاء وامتحانا واختبارا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ففيه الرد على من يقول: لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه كان هذا بقدره سبحانه وتعالى، فعلى ما يكون هذا بقدره ثم لا يرضاه؟ إذا كان لا يرضاه لا يخلقه. ومن هنا قالوا بأن هذه المعاصي وكذا والكفر وغيرها هذا ليست بتقديره، هذا من فعل العبد، هذا منشأ كلام القدرية لما نفوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى في هذه المعاصي. إذا كان الله يبغضها ويكرهها ولا يرضاها على ما خلقها، إذن الله ما خلقها، إنما هي موجودة من العبد. وأهل السنة والجماعة يرون أن الله عز وجل بإرادته سبحانه وتعالى الكونية خلق طاعة ومعصية وكفرا وإيمانا وكذا، ولحكمة الله. الله خلق إبليس وأنظر إبليس لحكمة. فهناك فرق بين المراد الكون ومراد الشرع. المراد الشرعي أمر الله عز وجل به لأنه يحبه، ولهذا كل مأمور يحبه الله، كل مأمور فإن الله عز وجل يحبه، كل مأمور فإن الله عز وجل يحبه، لأنه ما أمر به إلا لمحبته. ولهذا عرف العلماء العبادة بماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، اسم جامع لكل ما يحبه الله، سواء كان هذا واجبا أو كان هذا مستحبا. فالله عز وجل يحب، الله يحب منك الصلاة، الله يحب منك بر الوالدين، الله يحب منك الجهاد، الله يحب منك طلب العلم، الله يحب منك أداء الزكاة، الله يحب، وهكذا. كل مأمور محبوب، وليس كل مخلوق محبوبا، كل مراد شرعي محبوب، وليس كل مراد كوني يكون محبوبا. فالمراد الكوني به يكون المحبوب غير المحبوب، المراد الشرعي المحبوب فقط، المحبوب فقط، هذا بالمراد الشرعي. ومن هنا فالإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحب. الإرادة تنقسم، وليست المشيئة، الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، وليست المشيئة. المشيئة إرادة كونية، إرادة كونية، والشرعية تساوي المحبة، تساوي المحبة. نعم.
قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. قال: يحذر عذاب الآخرة.
نعم، يحذر الآخرة يعني يحذر عذاب الآخرة. قال ابن كثير: أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا، يعني هذه أمن هو قانت مرتبطة بالآية التي ماذا؟ بالآية التي قبلها: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت، هذا الذي ذكر في الآية خير أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لا يستوون عند الله. كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب وأمتهم قائمة، ليسوا سواء اللي هو من من أهل الكتاب وأمتهم قائمة مع من سبق. وقالها هنا أما هو قانت أنا الليل سجن وقائما، أي في حال سجوده وفي حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون، ليس هو القيام وحده. إن القنوت في اللغة وكذلك في إشارة يطلق ويراد به الصلاة طول القيام كما جاء في الصحيح أفضل الصلاة طول قنوت أفضل صلاة يعني طول القيام، وقد يأتي بمعنى الخضوع والإذعان وكذا. فالقنوت له أنواع. قال أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، أي في حال سجوده وفي حال القيام، يبقى هو قانت في حال السجود، يبقى ليس القنوت مرتبطا بماذا؟ بالقيام حسب المعنى. وقال الثوري عن فراس عن شعبي عن مسروق عن مسعود قال القانت المطيع لله ولرسوله. وقال ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد أنا الليل جوف الليل. وقال الثوري عن منصور بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسن وقتادة أناء الليل أوله وأوسطه وآخره. يحضر الآخرة توجه رحمة ربي، أي في حال عبادته خائف راج، جامع يعني بين الأمرين اللي هو قمة الاعتدال، فلا يخاف ثم يترك رجاء أو يرجو ثم يترك الخوف. فالمؤمن يسير إلى الله بالجناحين الخوف والرجاء. نعم قد يغلب أحدهما في موضع على الآخر، كان موضع يحتاج إلى الرجاء غلب الرجاء، كان موضع يحتاج إلى الخوف غلب الخوف، وإلا فالأصل هو أنه يسير بين جناحي الخوف والرجاء. قال أي في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة والغالب يعني حال صحته وكذا، يبقى هو الغالب. ولهذا قال يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه، كما قال الإمام عبد بن حميد في مسنده وسق بسنده عن ثابت عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال لو كيف تجدك؟ قال أرجو وأخاف. قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخافه. وساق ابن أبي حاتم بسنده عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر قرأ هذه الآية أما أنه قانت أنا الليل. قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان، ذاك عثمان بن عفان. وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه. وقال الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. نعم قوله هنا يعني أنه أن يكون الخوف في مدة الحياة والغالب والرجاء عند الموت، نعم كما قلنا ويسير بجناحي الخوف والرجاء، لكن أن يعمم حياة عند احتضار نقول حسب ما يقوم بالإنسان. فطارة ولو في كل يوم، طارة يغلب خوفا الآن وطارة يغلب رجاء بعد ساعات، حسب ما يكون حسب ما يكون. نعم
شيخنا هل تصلح الآية للرد على من يقول عبدنا الله لا خوفا من النار؟
طبعا طبعا لا شك لا شك. الجهال هؤلاء جهال، الله مدح الخائفين والرجين. أما الذي يقول ما عبدتك خوفا من نارك وطمعا في جنتك هذا أجهل الجاهلين، هذا أجهل الجاهل، هذا مقام ما ذكره نبي ولا ولي، هذا ما ذكر عن نبي ولا ولي. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يخاف ويرجو، الصحابة يخافون ويرجون، كيف نعبد الله عز وجل لا خوفا ولا رجاء وإنما نعبد الله لذاته؟ والذي أمر بالعبادة هو من؟ والذي رغب في الجنة هو من؟ هل رغبنا في الجنة حتى لا نرغب؟ وخوفنا من النار حتى لا نخاف؟ وهذا يدلك على أن كل شيء ما يقبل إلا بالعلم، وأن العابد الذي يكون عنده بعض هذه المعاني أن العابد ما لم يكن عالما فإنه يؤتى من قبل عبادته وجهله. ولهذا ما عبد الله عز وجل بمثل العلم، عرفت الله وما يكون له، وعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكون له، وعرفت الإسلام وما يكون له. هذا هو خير من يعتقد هذا الدين، هو من عرفه. خير من يعبد ربه هو من عرفه. خير من يطيع الرسول هو من عرفه. خير من يعبد الله هو من عرف العبادة التي أمر الله عز وجل به. كل باب من أبواب لا يكون على الحد المقبول إلا بالعلم، إلا بالعلم. نعم
شيخنا.
نعم نعم.
وإن خرج للحج فمات في الطريق.
هذا كلام العثيمين. نعم ابن قدامة. نعم.
وإن خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه، لأنه أسقط عنه ما ساره. وإن مات بعد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي، لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة. علق الشيخ
هذا قياس مع الفارق. هذا قياس مع الفارق. نعم.
علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن مات في أثناء الطريق أقمنا عنه من يحج من حيث مات. ولنا على القول الراجح،
لأنه ما تلبس، ما دخل في النسك. نعم.
ولنا على القول الراجح أن نقيم من يحج عنه من الميقات. وإن مات في أثناء الحج يقول المؤلف رحمه الله: إنه يقضى عنه ما بقي. والصواب أنه لا يقضى عنه ما بقي، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته.
نعم.
قال: وإذا قلنا يقضى عنه تحلل من إحرامه بتحلل النائب، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا. فالصواب بلا شك أنه إذا مات في أثناء النسك فإنه لا يقضى عنه ما بقي، بل يفعل به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إننا لا ننشئ له كفنا جديدا، بل نكفنه في الإزار والرداء الذي كان محرما فيه كالشهيد، إذا قتل فإنه يدفن في ثيابه التي قتل فيها.
بل ولا تخمر رأسه، بل ولا يوضع له الطيب، وهكذا. نعم.
وقوله رحمه الله تعالى: ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في
نعم
بعضه.
أيوة.
هذا لكن غير صحيح.
تمام.
أليس يجوز أن ينوب الإنسان في الصيام عن الميت؟ بل هل يجوز؟ قال: بلى. هل يجوز أن يصوم الإنسان شخص إلى الظهر والثاني يصوم من الظهر إلى العصر؟ لا، فهذا القياس غير صحيح. وأما الزكاة فلأنها حق مالي، كل درهم منها منفرد عن الآخر.
تمام. فإذا أدى بعضها بقي بعضها. نعم نعم. بشرط إذا استمر مرضه إلى أن مات. بشرط إذا استمر. إذا إن يكون كما لو مات في النسك. نعم. من تعلقت به؟ لا، لأنه إذا اتصل به مرضه كأنما ما كأنه مات في الحج نفسه، فيأخذ حكم الأصل. نعم. صح. الإشكالية كلها فيه ليس في هذا، الإشكالية إنه تلبس بالنسك. فإذا تلبس بالنسك عندنا نص الصحيحين حديث ابن عباس أن الرجل لما ما أتم النسك وعند طواف إفاضة عند ركن ما أتم، يعني إذا قال قائل إذا كان فرغ من الأركان ومات يكون الأمر سهلا، لا، هذا الذي يموت في عرفة ما طاف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يكون قبل عرفة أبدا. طواف الإفاضة ممكن يكون ليلة المزدلفة، ممكن بعد المنتصف، لو أنه بدأ بطواف الإفاضة قبل الرمي لا إشكال. فما سئل النبي يوم الحج عن شيء قدم أو أخر إلا قال فعل الحرج. فقطعا إذا مات في عرفة ما طاف الإفاضة، إذا بقي ركن، ومع ذلك النبي ما أمر بالإتمام. نعم.
قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
قرآن عظيم يا أخوان، الله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. سبحان الله. إذا انشغل أهل القانون بدستورهم، وإذا اشتغل أهل الأعراف العرف بعرفهم، وإذا اشتغل كل واحد بما يقدسه، انشغل المؤمن بكلام الله وبسنة رسول الله وكفى بهذا. ولا يبقي لك القرآن ولا السنة شيئا تحتاج فيه للناس، كل الناس يحتاجون إليك وأنت ما تحتاج إلى الناس. القرآن يكفينا، السنة تكفينا، صاحب القرآن ما يحتاج إلى شيء، ما يحتاج إلى شيء. جميع القوانين والدساتير البشرية الوضعية لو اجتمعت كلها، لو اجتمعت كلها مجتمعة، فإن عندنا بعض آيات تغني عن خيرها. إن كان فيها بعض الخير، فيها بعض الخير، فعندنا الآية تغني عن هذا الخير. ولا لنا حاجة في جميع الدساتير الأرضية، ولا أدنى 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 شيء. إنما كل البشرية تحتاج إلى القرآن وتحتاج إلى السنة. وأقول كل البشرية، حتى الكافر يحتاج إلى القرآن في أن يسلم ليكون إسلامه فكاكا له من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. فالذي معه القرآن والسنة ما احتاج إلى شيء أبدا. أنا ما أحتاج إلى أدنى قانون، جميع القوانين، لا مواصلات ولا ما أحتاج عندي. ثم أن القرآن والسنة يخبران عندنا فيما يتعلق بأداب الطريق، فيما يتعلق بأداب السير، فيما يتعلق بأداب النوم، فيما يتعلق بأداب كذا كذا. ثم ما يحتاج الناس إليه في الأمور التي يحتاجون إليه ببعض الأمور المعاصرة، فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الشريعة أحالت على ماذا؟ أحالت على أهل الخبرة وعلى فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر من كل يعني فن فيما يحتاج إليه من هذه الأشياء. يبقى ذهابنا إليهم توجه من القرآن، ما يحوجني أبدا القرآن إلى شيء ولا السنة إلى شيء. ولهذا الذي يقول بأن القرآن والسنة لا يصلح تحكيمهما في هذا العصر، هذه ردة مستقلة، وقائل ذلك تقام عليه الحجة. إن أصر على أن القرآن ما يصلح، السنة ما تصلح للحكم في هذا الزمان، هذا مرتد كافر خارج من الإسلام. من اعتقد هذا؟ هذا كافر. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الأمة، والأمة هذه ليست إلى عصر من العصور وإنما إلى آخر الزمان، هذه الأمة إلى آخر الزمان. حتى عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ينزل بهذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما نحتاج نقاتل اليهود في آخر الزمان بهذه الشريعة، إلى أن يقبض الله، يرسل له ريحا فتقبض أرواح المؤمنين. سبحان الله. يعني هذا القرآن والسنة بين يدي المسلمين، ومع ذلك لا ندرك فضيلته ولا ندرك. يعني أهل الكفر يذهبون إلى القوانين لأن ما عندهم عوض، ما عندهم عوض. إنما نحن لماذا نذهب إلى القوانين؟ لماذا؟ ولماذا نتحكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن القرآن ما فيه، لأن السنة ما فيها أبدا. كل شيء، قضايا المرأة، المرأة عزين المرأة، أنتم يا سلفيون تقول المرأة لا تعمل، من الذي قال هذا؟ وعندكم من مرأة ما تعمل ولا تخرج من البيت، والله يقول وقرن في بيوتكن، نقول هذا الأصل. لكن عند المرأة تعمل. أقول لك كمان، نقول لكم أيضا، المرأة عند السلفيين تجاهد الجهاد. أو نعم يعني جاد الحجة والبيان، لا يا أخي، جاد السيف والسنان، مرة تخرج في جاد السيف والسنان، هات كتاب الجاد في صحيح البخاري واستخرج فقط ما تعلق بأبواب النساء. هات يا أحمد كتاب الجهاد في صحيح البخاري، استخرج فقط ما يتعلق بجهاد النساء، 7 أبواب تقريبا في جهاد النساء. يعني ممكن مرة تضرب بسيف، ممكن مرة تضرب بسيف وبخنجر وكل شيء، احتاجت تدفع عن نفسها، تخرج لمداواة الجرحى، تخرج لما يناسبها، من غير اختلاط ومن غير تبرج ولا صفور وكذا. ولو جاء كافر يقتحم عليه ومعه خنجر تضربه، ولو جاء كافر يمر بها وضربته بالخنجر ما في مشكلة. ها تريدون ماذا؟ الجهاد مو بالعمل. المرأة طبيبة تكون المرأة طبيبة ومهندسة ومدرسة وكل شيء المرأة عندنا ما في إشكال، ما في أي عمل عندنا ممنوع طالما أنه ليس عمل محرم. عمل المرأة عندنا، تعليم المرأة عندنا، جهاد المرأة عندنا، ركوب المرأة البحر عندنا، ماذا تريدون؟ في شيء عندكم ثاني؟ غناء المرأة عندنا، غناء المرأة في الأعراس للنساء، هل بعت مع من يغني؟ ايه مخضوضين ليه كده؟ غناء المرأة ايه الاشكال؟ عندنا غناء المرأة، ما عندنا غناء الرجل، عندنا ما عندنا غناء الرجل، عندنا غناء المرأة ما عندنا غناء المرأة، لكن بالضوابط. نحن في كل هذا نضع بس كلمة الضوابط، إذا ما أردتم الضوابط أنتم خلاص أخرجوا يلا نساءكم أنتم يا متحررون ليفجر بهن ويتاجر بأعراضهن. هتقول لا 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 نحن لا نصل إلى هذا حد، ونحن كذلك لا نصل إلى حدكم أنتم. هي المسألة تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذا قلنا كلمة ضوابط فالضوابط تبقى مرجع الشرع في الصغير والكبير. فالمرأة التي تجاهد هي المرأة التي لا تخضع بالقول، عندنا صوتها مضبوط وإن قتلت وجهت. فكل عمل وكل تعليم وكل كل هذا المرأة فيه، المرأة تشارك الرجل، احنا عندنا المرأة تشارك وأكثر كمان وتختص، لكن بشرط ألا يكون في الشريعة ما يخالف ذلك. اي نعم يا سلفيون، هذا اللي انا اقول لكم، انتم باب تجعلوا الشريعة من عندكم. طيب نعرض عليكم مسألة، ان اتى سلفي بشريعة من عنده ردوها، اقول لكم كمان ان اتى بنص على غير فهم العلماء ردوه. ايه رأيكم؟ مش انتم مؤمنين بالشريعة؟ سيبكم السلفيين دول، مش انتم مؤمنين بالشريعة؟ نعم، لو جاء سلفي بغير شريعة ردوه. اي نعم بس انتم بتاخذوا النصوص وتفهموها براحتكم، اقول لك كمان ولو جاء السلفي بنص لم يسبق اليه في الفهم ردوه. طب ايه رايكم باختصار نحكم بينه وبين بعض الفقهاء الاربعه؟ اظن دول بتوع المسلمين كله، محدش بيخالف بقى. انت اشعري بترجع الفقهاء الاربعه، انت صوفي بترجع الفقهاء الاربعه، انت جبري بترجع الفقهاء الاربعه، كما ذكر ابن تيمية معنا في النقل الذي ذكرناه في التمذهب، وأنه قد انتسب إلى الآئمة هؤلاء في الفروع بعض أهل الأهواء والبدع. تجد أشعري شافعي، ولهذا ما عندهمش إشكال، مؤتمر أهل السنة والجماعة، مؤتمر شاشات. يا أمة الإسلام كوني في العقيدة أشعري ما تريدي، كوني في الفقه على أحد المذاهب الأربع، كوني في السلوك والأخلاق على المذهب الصوف، هذه دعوتهم هم يقولون هذا. إذا الفقهاء الأربعة ما في خلاف. طيب إيه رأيكم نرجع إلى الفقهاء الأربعة في عقيدتهم؟ هو عقيدة الفقهاء الأربعة عندكم عقيدة مردودة ولا مقبولة؟ مش الفقهاء الأربعة دول كلهم قبل الأشعري؟ طب ما نرجع بالعقيدة إلى ما قبل الأشعري ونحكم عقيدة وفقها وسلوكا الفقهاء الأربعة. إيه رأيكم؟ نصوص الأئمة هؤلاء هذا من باب تنزل معهم، احنا عندنا التحاكم الى قضاء قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نتنزل معهم بما لن يرضوا به ابدا، هذا امر معروف. هؤلاء يفهمون الفهوم التي ماذا يستقونها من افهامهم، ويحاربون اتجاها واحدا وصنفا واحدا. احدهم استمعوا لي، استاذ دكتور برتبة صوفي اشعاري، فبيسأل بقى عن التوسل بالذات وكذا، فبيقول السؤال ده حمام، لازم الواسطة اثبت القرآن والسنة. يسأل عن سؤال حكم مدد يا حسين، فايه اشكالية هؤلاء الوهابية ما فهمون، ما في شيء اسمه مدد ولا إلا بواسطة. الله قال سبحانه وتعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من إيه؟ من الملائكة. يبقى في واسطة ولا ما فيش واسطة؟ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، في واسطة؟ في واسطة. فالله نعم بيعطي عبادتك بوسائط. يا وهابي يا وهابي، ما في عطاء إلا بواسطة. أنت بتقول لأبوك مدد يا أبي، يعني اديني مصروف، يبقى أبوك واسطة. أهو أبوك واسطة، ما في شيء إلا بواسطة، لابد من الواسطة. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. ماذا تقول أستاذ دكتور؟ الواسطة في الدعاء يا أستاذ يا دكتور يا محترم، ولا في العطاء؟ في الدعاء أو في العطاء؟ ما خلالك ساعات بتبقى فيها حروف بس، يعني تكييف المسألة يبقى في حرف. زي أحد أخواننا بيقولنا أمس شيخ، في بعض الناس بيقول يعني ده أنتوا بتعذروا عباد القبور، ما بتعذروش يعقوب ليه؟ يعني عذرتم عباد القبور، ما عذرتم يعقوب؟ قلت له نحن نعذر من يأتي بالشرك ولا نعتذر له، احنا لا نعتذر عن فعل شرك، انما نعذر فاعل الشرك حتى تقام الحج. ففرق بين العذر والاعتذار، نحن لا نعتذر عن عاصي فضلا عن من يأتي فعلا كفريا. هذا ايضا يمددكم ربكم بخمسة، اذا المسؤول مين؟ الله. والمعطي مين؟ الله. ثم ان الله يجري عطاء على يد فلان على يد علاه على يد كافر لو اراد الله عز وجل هذا. فموضع السؤال هو ماذا؟ مدد يا حسين. انا بقول للحسين مدد يا حسين، لكن حينما اقول مدد يا الله ثم ان الله يجري خيرا على يد الحسين الحي الموجود، فنعم وقد أسأل رب بمحبة الحسين، يبقى المسؤول والله فقط، المسؤول بلا واسطة، لكن أتوسل الله، اللهم إني أسألك بمحبة الحسين وآل البيت. جميل. فشوف الفارق، يلبسين على الناس، بالله عليك شوف أنت يعني معناه الناس عايز يجلس أمامها علماء وإلا يقعون، لأن يبدو أن الكلام صحيح. وبعدين واثق جدا، انا عارف الحاله دي بيبقى الواحد تجيله ساعات كده، يعني واثق قوي يا وهابي، ويقرر يا وهاب يعني هذا كلام الله كلام رسول ما يقبل يا وهابي. يعني ممكن احدهم يحارب او الوهابيه ممكن يذكره وممكن ما يذكرهاش، لكن تراه مثلا في مقطع دقيقتين كذا يا وهابي كذا يا وهاب، يعني راجل واثق انه ايه، انه امسك الوهابي لا اقول من رقبتي لا من روحي نفسي، خلاص منع عنه الحياة. يا وهابي ما تفهم يا وهابي، ما تفهم يا وهابي؟ لا يا استاذ يا دكتور، هاتي دليلا على ان الانسان يسأل مقبورا، هات دليل، وان هذا من باب الوساطة التي اباح الله في القرآن. لكن فرق بين سؤال الله وبين عطاء الله، أنا أسأل ربي فيسوق الله إلي العطاء والخير على يد من يشاء من عبادي، وقد يكون بمحض فضل منه بلا شيء من عباده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمددكم بألف من الملائكة. يمددكم ربكم بخمسة آلاف، بثلاثة آلاف، بخمسة آلاف، هذا مدد من الله. حينما يمدني الله يمدني الله سبحانه وتعالى بما يناسب من عطائه عز وجل. حينما أسأل رب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قوموا بنا نستغيث برسوله من شر هذا المنافق، إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله عز وجل، ما يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الموضع في هذا يحتمل الجواز، نستغيث برسوله فيما يقدر عليه من شر هذا المنافق، لكن النبي يحسم المادة ويربي على أعلى ما يكون من الفاظ، مثل ما أنت سيدنا وكذا، فقال قولوا بقولكم أو بعضكم ولا استجرينكم الشيطان، ثم قال السيد هو الله قولوا بقولكم وكذا، يعني دلالة على الأكمل. ولا نستغيث برسول الحي القادر فيما يقدر عليه فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه. ومتخصص أستاذ دكتور، أستاذ دكتور، فيلبسون على الناس. فكل قضية عندنا عمل مرأة، عندنا تعليم مرأة، عندنا جهاد مرأة، عندنا كل شيء، ما في شيء إلا فيما تمنع من المرأة مما يختص به الرجال ولا يتعدى إلى المرأة بحال حواه. نجي نولى المرأة لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، الولاية العامة. لكن امرأة مديرة مدرسة إعدادي، مديرة مدرسة ثانوي، امرأة مديرة مستشفى نسائي، ما في إشكالية من قبيل إدارة الأمر الذي يختص بالنساء. فشوف يا أخواني تلبيس على الناس. اترك هذا الصوفي، تعالى إلى السلف القديم سعيد عبد العظيم، وهو يقول أيضا، أستمع له مقطعا، كان بعمال يقولون سعيد عبد العظيم ودفع عن يعقوب، فقلت يمكن ليعقوب أتى لهم لفقرهم وعدم حاجتهم يجيبوا مقطع أي كلمات قديمة لأي شيخ ويخليها حويني بدافع عن يعقوب، حسن بدافع عن يعقوب، طبعا لحويني قال كلمة ولا حسن قال كلمة، لكن يجيبوا أي شيء قديم. الشاهد جاءوا برزقه الذي يدل على جلالته، ده كان زمان أيام محمد مرسي الرئيس، بيتكلم يا أخوان عن محمد مرسي كرئيس كما تكلم عن عمر بن عبد العزيز، تكلم ما يعنيش دي برضه، أحد يقول لك مثلا وفرحان وكذا، لكن التقعيد. هتقول لي في جماعة إخوان، طب ما أنت للجماعة برضه، شمعنا يعني أطق بجماعتي؟ طب ما أنت للجماعة، طب ما أنت يا سلف للجماعة، ضحك ده كل واحد يا أخي في بيتنا له جماعة، مش أنت بتقول أنا هجي لكم أنا والجماعة؟ يعني أنت ليه جماعة؟ كل واحد في بيتنا له جماعة، أنا جاي لك أنا والجماعة. يا الله يا الله يا إخواني، تنازل عن المنهج صرف، مش حتى احنا مع الاخوان، احنا لسنا معهم عقديا، ولكن يعني ما ينبغيش الكلام الان لانه لا ابدا، لان ليست تركة السلفية، ليست تركة عندهم، السلفية تجرة وليست تركة، دي تجرة يتاجر بها وقت ما يريد، يريد ان يرضى على الاخوان يرضى على الاخوان، يريد ان يجعل الاخوان سلفيين سلفيين، جماعة من الجماعات، ما في إشكالية. هذا مو منهج، هذا الإنسان قد يضطر إلى الشيء لكن لا يعطيه صفة المشروعية. أنا حينما تضطر إلى الكفر مكرها تجعل كفر دينا؟ أبدا، أنا ما أجعل كفر دينا، أنا ما أقعد إلا ما قاله الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخرج، لا أخرج على ولي أمر كان معتزليا، لكن لا أؤصل أن الاعتزال جائز أبدا، لكن لا تخرج على ولي الأمر. أحمد ما خرج على الجهمية، لكن لا يكون التجهم مذهبا للمسلمين يوما ما من أجل الحاكم، لا يمكن، لأن منهجي قبل الحاكم وأثناء الحاكم وبعد الحاكم، منهجي ديني وديني ما أنا عليه يوم أصحابه. فهذه فوارق، وده رجل شيخ يعني، مش انت عرفوا يا اخواني العقليات اللي ربة، لان في طلبة بيسمعوا بتأصل عندهم، تأصل لديهم هذا. ثم يقول لا تأتي الى واحد الان، الناس يقول لك فلان ليس بسلفي، في نفس الكلام، تهدر جهوده وتهدر حياته وتهدر، ليه ليس بسلفي ولا شيخ دعا الى الله شيخ؟ طب ماذا تقول انت يا سعيد عبد العظيم؟ لا أقول في الشيخ ربيع، لا، في الشيخ ياسر برهان، مش في الشيخ ربيع بقى. لم يعد عند سعيد عبد العظيم منذ موقف حزب النور السياسي وليس الشرعي طبعا، السياسي نعم نعم الشيخ مصطفى، أي تفضل، كان عندك من؟ ايوه صح، الراجل ما يكون مغني، ايوه ماشي غناء بقى، يقول شعرا على طريقة العرب بتقطيعات، ما في مشكلة. نعم اي نعم، ما يغني هذا، انما هو ذكر أشعار فقط على طريقة العرب بالرجز، مثل ما قال الصحابة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. فحتى ما ورد من تسمية غناء على وجه غير حقيقي، إنما هو أشعار. ولهذا نقل العلماء أن الغناء في الأعراس من خصائص النساء، حتى بعضهم أدخلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء كالحافظ بن حجر وغيره. فهذا هو اللي هو الغناء بمعنى الخاص. نعم، إنما الرجل نعم يقول أشعارا وعلى طريقة العرب، ليس على الإيقاع المعروف. نعم، هات أبواب الجهاد في النساء البخاري 100 باب إلا بابا، 199 باب في الجهاد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب جهاد النساء.
طيب واحد.
باب غزو المرأة في البحر.
في البحر.
اثنين. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه.
نعم، حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض النساء. نعم.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال.
شوف، وإيه؟ وقتالهن غزو النساء وقتالهن. نأتي إلى حديث الباب.
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو.
تمام، 5. ستة.
باب مداوات النساء الجرحى في الغزو.
6.
باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة.
7. 7 أبواب. طيب هات الباب وقتالهن. هات الباب وقتالهن. شوف، هذا الغزو بمشتملاته والجهاد حتى القتال، لكن ما هو بالقتال ان المرأة تركب فرسا تأخذ سيفا وتقاتل مع الرجال كما لا. القتال ايضا الذي يناسب، المرأة تدفع عن نفسها سلما وحربا من اعتدى عليها. نعم، دفع الصائل، لا فرق في بين الرجل والمرأة، مرأة تدفع عن نفسها من صال عليها ولو بالقتل. نعم.
ساق رحمه الله تعالى بسنده في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرى.
قال يوم
أحد.
تمام. أرى
خدم سوقهما تنقذان القرب.
نعم، هذا كان قبل الحجاب. نعم. ثم لو حتى لو بعد الحجاب وفعلت المرأة وظهر شيء من غير اختيارها، حال مشيها حال كذا، هذا معذورة فيه، لكن أحد قبل الحجاب، الحجاب في العام الخامس. نعم.
وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. فقط.
طيب شوف ابن حجر في القتال، يعني تعليقه: الباب باب غزو.
قال قوله: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوذ وسيأتي بعد باب، وفي حديث أم عطية الذي مضى. قال: ولم أرى في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن، ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن وليس هو في الحديث. فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن، وهو الغالب. انتهى. وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال أي هل هو سائغ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداوات الجرحى ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس، الحديث والغرض منهم
فقط. عجيب هذا، هات لفظ الحديث، حديث أنس.
قال عن أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.
التبويب باب،
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال.
تمام. ابن حجر علق على القتال بشيء من عنده، يعني علل القتال مع عدم ذكرها في الحديث بكلام غير من كلام من منير، غير كلام من منير، علق بشيء. نعم، هات من أول الباب. قال باب، قال ابن حجر قوله باب. نعم،
قوله فيه ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر.
لا، ما علق من أول باب، يعني هذا أول كلام له.
نعم.
ها،
الكلام المذكور آنفا في الباب الذي قبل.
ها، الباب الذي قبل ما هو؟
قوله باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه،
يعني الكلام اللي قرأته من
تحت هذا التبويب. نعم،
كيف؟ ما في ذكر القتال. نعم، طيب، وبعدين هات شوف هذا النسخة، نسخة البخاري، هذا البخاري. نعم، باب الجهاد. طيب أكمل تحت هذا التبويب. ثم
قوله ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، وقد أخرجه في المغازي بهذا الإسناد بأتم من هذا السياق، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله خدم سوقهما بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل، وهذه كانت قبل الحجاب.
نعم،
ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر.
تمام.
وقوله تنقزان بضم القاف بعدها زاي، والقرب بكسر القاف وبالموحدة جمع قربة. وقوله وقال غيره تنقلان القرب، يعني باللام دون الزاي، وهي رواية جعفر بن مهران عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي. وقوله تنقزان قال الداودي معناه تسرعان المشي كالهرولة، وقال عياض قيل معنى تنقزان.
طيب، يعني مو من كلام على القتال كان في باب السابق. عجيب، يعني كتاب باب السابق ما في هذا، ولا ده في الجهاز يعني عدم ترتيب ولا. طيب شوف البخاري، هات البخاري. ماشي، أكمل التفسير. هات البخاري، هات البخاري. ما
شيخنا سؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم قول إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي؟
ما في إشكال، هذا من باب تنزل، ليس من باب تقرير، ليس من باب أنا وهابي كذا كذا، لا، هذا من باب التنزل. إن كان تابع أحمد يعني النبي فأنا أشهد أن كذا كذا، هذا من باب كذا، باب التنزل، يعني ليبين أن الاتباع إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سميته المتبع لرسول وهابي، ولا سميته ما كذا، فأنا وهابي، فهذا باب التنزل. قل إن كان الرحمن ولد. نعم، أيها فاروق، من ايه؟ لا، ما في فرق، ما في فرق بين الصغيرات والكبيرات، إنما بالضابط الشرعي، لكن لا فرق. نعم، إنما هذا يعني تعليل بماذا؟ بالاجتهاد، لأن خروج العواتق قد يحصل فيه فتنة أو شيء. نعم، لكن ليس في النص، لا فرق. نعم، بين إيه؟ بين الاستتابة وإقامة الحجة. إقامة الحجة لإقامة وصف يستحقه، والاستتابة لإقامة عقوبة، أستتيب قبل أن أعاقب، رجعت ولا ما رجعت، إنما لا تنفي الحكم. وأما إقامة حجة ليستحق الوصف، هل هو بهذا كفر ولا ما كفر، قيم الحجة عليه أول، وقد يجمعان في الموقف الواحد، وقد ينفردان بمعنى فلان ثبت كفره ثبتت ردته، لكن عند الإقامة أقول أرجع عن هذا، اعتقد كذا، هذا اسمه استتابة. يبقى استتابة هذه حال يستتاب قبل إقامة العقوبة، الحجة تكون الوصف. نعم، ولهذا قد لا يكون هناك حكم مثلا جاري بالشريعة أو شيء، فعندنا ما نعلق المسألة على استتابة، نعلق على إقامة الحجة، حال الأوصاف، فالأوصاف نقوم الحجة حتى نقول هذا كافر وهذا كذا، لكن إنما ما عندنا إقامة حدود مثلا قبل العقوبة نقول نستتيب. نعم
شيخنا، ذكروا تحت الباب الترتيب هنا خطأ.
أي ترتيب؟ الترتيب الجهاز هذا مشكلة، مشكلة الاعتماد على الأجهزة هذه. طيب،
لكن نفس الكلام.
ماشي نفس الكلام، بس تحت الباب هذا، تحت الباب. جهاز أحمد، لأن جهاز أحمد مع أنه غالي يعني، قاعد كده القراءة تحت الباب. هات من أول الكلام تحت الباب.
قوله باب باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوذ، وسيأتي بعد باب، وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيض، وفي حديث ابن عباس عند مسلم كان يغزو بهن فيداوين الجرح الحديث، ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
حديث الربيع يقول في الترجمة كيف ذكر في الترجمة إيه؟
قال وسيأتي بعد باب.
لا بس هو ذكر قال ها قال
وقع في هذه الترجمة حديث. أيوه، الربيع بنت معوذ.
فين هذا حديث الربيع؟
غير موجود.
ها،
غير موجود. سيأتي بعد باب.
يبعد البخاري يعني، يقول ابن منير لعله قاس يعني أقصد لعل يقصد في تبوبات أخرى أو شيء. أعد كلام ابن حجر، ابن حجر يقول ها؟
وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوذ وسيأتي بعد باب، وفي الباب الذي بعده
فيه
باب مداوات النساء الجرحى في الغزو.
حديث الربيع
ثقة بسنده عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتل إلى المدينة.
ليس بأيضا تصريح بالقتال
ولم يعلق
عنه. طيب قال ها جاء
قال وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيض، وفي حديث ابن عباس عند مسلم كان يغزو بهن فيداوين الجرح الحديث.
طيب،
ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرح. ولأبي داود من طريق حجرش بن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهن عن ذلك فقلنا خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق، ولم أرى في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن. ولأجل ذلك قال ابن المنير بوب على قتالهن وليس هو في الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن
أي بس وذكر غزو القتال، يبقى إعانتهن لهن غزو ليس جوابا عن الإراد، ما هو قال غزو. طيب هذا غزو، فين القتال؟ نعم هذا غير وارد. إذا اثنين
وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو الغالب انتهى.
تمام، هو الغبي يعني من وقفت لتسقي كذا، هذه عرضة لأن تقاتل إذا ما اعتدى عليه. طيب ثم قال:
وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنة. ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله
بعيد 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 ها، فالتقدير
فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال، أي هل هو سائغ أو إذا خرجنا مع الرجال في الغزو يقتصرنا على ما ذكر من مداوات الجرحى ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أنس،
هذا لو أورد البخاري الترجمة بصيغة الاستفهام، لكن هذه بصيغة الإثبات وليس بالاستفهام. نعم.
ثم ذكر المصنف حديث أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس الحديث، والغرض منه قوله فيه: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم.
نعم، بإذن ما جاء حتى ابن حجر ما جاء. طيب ما تقولون يا أخوان في هذا؟ طبعا البخاري ما هو بهشام ولا إبراهيم ولا يضع حرفا كذا وبعدين لا تجد له قيمة ولا معنى ولا تعلق، هذا مستحيل. فلهذا يعني تجاوز مثل هذا سريعا ما يشبع في تبوبات البخاري. فما تقولون؟ ها ابن بطال يقول ايه؟ طب قبل ما تقول ابن بطال، ها انتم ما تقولون؟ غزو النساء وقتالهن، اعد التبوب يا احمد.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال.
ها تمام، هذا لا يمكن يكون البخاري غرضه وقتالهن يعني عدم القتال، هذا لا يمكن. طب القتال والحديث ما في قتال، هل نقول البخاري وضع حديثا لكن النسخ ما، او كان سيضع حديثا كما يقول بعض في كثير من التبوات، كان سيضع ولكن لم يضع، ترك بياضا، هذا كله غير صحيح. البخاري نقح كتابه رجع كتابه، كل هذا هذه اجوبه ضعيفه. او يكون قصده عدم القتال، هذا بعيد. البخاري له رحمه الله تعالى طريقه في التبويب، اثبات اثبات، نفي نفي، المساله اجتهاديه ولم يحسن فيها يضعها بصيغة السفهام. هل كذا كذا يضعها بصيغة السفهام؟ ها بقي أن يقال ها
هذا من الغزو يعني سقي الرجال وملء الغرب،
يعني الأقرب أن يقال بالمفهوم، يعني يقال فما خرجنا لغزو كذا كذا إلا واحتمال طيب أن يتعرضنا القتال فيقتل، هذا طبيعة معروف، وهذا معنى جيد، هذا معنى جيد في حد ذاته. لكن هل هو مراد البخاري؟ هناك ما هو أقوى منه، يعني هو محتمل لكن هناك ما هو أقوى منه، وما هو أقوى منه يتمشى مع عادات البخاري في صحيح. ها قول يا عم محمد. ها ها ايه بس احنا عايزين الباب، الباب والحديث، تكلم عن حكم عام، ما هو الحكم العام البخاري مستحضره في ذهنه، لكن كونه يبوب بتبويب الخاصة هذا غزو وقتال ثم يضع الحديث ما فيه قتال، فيه غزو لكن ما فيه قتال، يبقى له مراد. ولذا احنا قلنا دائما نقول ايه من امانينا ان لو شرح البخاري البخاري. نعم. طيب قول يا أخ رضا. أحسنت يا رضا، أحسنت أحسنت. إذا عجزنا أن نجد مخرجا في هذا تبويب البخاري، فيكون التبويب على حديث صحيح يقرر الحكم لكنه ليس على شرطه، يبقى إشارة إلى حديث صحيح في القتال لكن ليس على شرطه، فيفيد الحكم ولكن لا يخرجه في صحيحه. وهذه عادة البخاري كثير من التبويبات، هذا أسلم يكون. وقد ورد عند مسلم حديث معطية القتال بسكب الخنجر، يبقى إذن صح لكن ليس على شرط البخاري. فلعادة البخاري ان البخاري قد يبوب التبويب الذي لا يمكن ان تنتزع من الحديث ما يؤيده ابدا. طب هنقول البخاري سهل، البخاري سيضع، البخاري مستحيل. إنما مراد البخاري حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على شرط. وبهذا هذا أسلم ما يكون، لأن الحكم ما في نزاع والحكم ثابت. وهذه عادة البخاري، هذه من عادات البخاري في تبويبه. طيب ابن بطال بقى ماذا قال؟ نعم،
قال فيه أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وذكر الحديث ثم قال قد تقدم أن النساء لا غزو عليهن، وإنما غزوهن تطوع وفضيلة وعونهن للغزاة بسقي
عليهن، يعني واجب، لا غزو عليهن واجب. نعم.
وإنما
غزوهن، لكن قد يجب. متى يجب؟ وفي الطلب مش في الدافع. متى يجب وفي الطلب مش في الدافع. إذا عينهن الإمام، إذا عين الإمام أحدا لزمه ذلك حتى ولو كانت امرأة. إذا عين الإمام. نعم.
وإنما غزوهن تطوع وفضيلة وعونهن للغزاة بسقي، وسقيهن وتشميرهن هو ضرب من القتال.
هذا طبعا بعيد، وسقيهن وتشميرهن هذا ضرب من القتال حتى توافق مع التبويب، الغزو والقتال. لكن ليس كذلك، الغزو والقتال ليس كذلك. الغزو نعم يطلق على كل من خرج بأي صفة كان، غزت غزوة، لكن القتال لا قتال. ها.
لأن العون على الشيء ضرب منه.
أي. معنى في حد ذاته صحيح، لكن لا تمشى مع التبويب. نعم.
وقد روي عن أم سليم أنها كانت تسبق الشجعان في الجهاد، وثبتت يوم حنين والأقدام قد زلت والصفوف قد انتقضت والمنايا قد فغرت، والتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها خنجر، فقالت يا رسول الله أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يحاربونك.
نعم.
وروى معمر عن الزهري
يعني ما إنه أتى بالأحاديث في استعمالهن لذلك يعني قتالهن، لكن ما علل بهذا، ما علل بهذا، وجعل الغزو قتال، فهذا من الغزو. لكن كما قلنا الأظهر والله تعالى أعلم والأقرب هو ما يتمشى مع عادة البخاري المعروفة، أنه قد يبوب التبويب ليس فيه الحديث لكن التبويب صحيح، تبويب صحيح. باب الدين النصيحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم باب نصيحة من الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، حديث تميم بن أوس. هو بوب حديث تميم، ولكن حديث تميم من مفردات مسلم لم يخرجه البخاري، بل وقد يذكر مثلا احيانا بالاسناد قتادة عن انس التدليس وهو ثابت عنده بالاتصال، والاتصال ليس في الصحيح، تصريح يعني بالسماع وكذا ليس في الصحيح، انما صح. فهذه عادة البخاري، وهذه تحل لكثير من الاشكالات في بعض التبويبات التي لا يمكن ان تجد توافقا بين التبويب والحديث. نعم. احمد فيه جديد.
قال القاضي عياض قيل وفي حاجة الجيوش إلى مثل هذا مداواة الجرحى وسقي الماء، تكليف ذوي الصناعات الخروج في الجيوش مع المقاتلة مما جعلهم يضطرون إلى عمله في غزوهم. قال وفي حضور النساء أيضا في معارك الحرب ومظان القتال إثارة غيرة الرجال.
طيب مسألتنا فين؟ في حاجة في المسألة، في المسألة بس ما لا تطول، لا تطول كلام ابن باز. هات. نعم. هات 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 اعطيه. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على التبويب: يعني عند التعرض لهن، مثل ما جرى لأم سليم يوم حنين.
يا سلام، يعني شوف الشيخ جبهة بس ما جبهاش مع التبويب، يعني ايه؟ هو صح كحكم، بس هيبقى الإشكالية برضه ما مناسبة التبويب مع الحديث. لكن الشيخ جبهة، يعني دليل القتال ليس هذا الحديث، دليل القتال ما ثبت كده. والبخاري طبعا ما بيتكلمش عن كتاب احكام فقط، عشان نقول مثلا هو بيذكر باب غزو النساء والقتال او جواز غزو النساء والقتال، ما فيش، لا ده مش كتاب احكام، ده كتاب تبويب، والحديث لابد يكون مطابق بمنطوق او بمفهوم هذا الحديث، لابد يكون فيه مطابقه. هذه المطابقه كثير من تبويب البخاري لا حل ابدا يحتار العلماء الا ان تقول بما ثبت في السنة الصحيحة على غير شرطه، والبخاري لم يشترط أن يجعل تبويبه في صحيحه بمنطق الحديث، إنما اشترط في حديثه أن يكون صحيحا على شرط، لكن لم يشترط في تبويبه. ولهذا تبويبه فقه، يعمل إيه؟ يبوب. طيب اثنين، يأتي بأثار معلقة إن احتاج ليبين اختياره رحمه الله. ثلاثة، يسوق الأحاديث. طيب أربعة، يبوب بالأحاديث الصحيحة على غير شرط، لأنه هو هنا بيبين حكم، لكن الحكم هذا ثابت بالحديث الصحيح، لكن ليس على شرطه فيبوب به، وله عادة في ذلك رحمه الله تعالى. نعم طيب خلي الإخوة تقرأ. نعم.
قال ابن بطال: فإن قيل فلما ذكر البخاري في الترجمة أغيلمة سفهاء من قريش ولم يذكر سفهاء في حديث الباب؟ قيل: كثيرا ما يفعل مثل هذا، وذلك أن تأتي في حديث لا يرضى إسناده لفظة تبين معنى الحديث فيترجم بها ليدل على المراد بالحديث وعلى أنه قد روي عن العلماء، ثم لا يسعه أن يذكر في حشو الباب إلا أصح ما روي فيه لاشتراطه الصحة في كتابه. وقد روى ذلك علي بن معبد قال: حدثنا أشعث، ثم ذكر الحديث.
تمام. يبقى اللفظة ما يرتضي أن يخرج في صحيح، لكنها ثابتة، فلهذا يترجم بها رحمه الله، كذلك أيضا الحديث. نعم. لا. أي نعم، هذا عند الحاجة بالضوابط الشرعية، نحن نحتاج إلى شرطة نسائية في المطارات، نحن نحتاج إلى ذلك للكشف عن هوية النساء ومعالجة ما يطرأ من النساء، لأنهن قد يهربن أشياء خاصة لا يمكن إطلاع عليهن إلا من النساء. لكن ما صفة العمل؟ ما صفة اللباس؟ ما صفة كذا؟ يبقى كلام في ضوابط. طيب، وطالما أنهن يخرجن للغزو ويخرجن للمداوات والسقيا، فلو أسمينا هذا تجنيدا لا إشكال، لو أسميناه سلاح المرأة المضاة الجرحى ما في إشكال، هذا ما في إشكالية. لكن نأتي إلى الصفة، كيف تلبس كما يلبس الجندي؟ يبقى إذن سلاح المرأة، تجنيد المرأة في الجيش كذا، كلمة سلاح أو تجنيد هذه ما فيها إشكالية في حد ذاتها. كونها شرطة في المطار، شرطة على الحدود، كونها شرطة، أن تكون شرطة وبرتبة ملازم وبرتبة كذا، ما فيها في هذا الحد ما في إشكالية. لكن ما الصفة؟ كيف؟ ما الطريق؟ ما الصفة؟ لأنه أنت تحتاج في المطارات إلى النساء حتما للكشف عن هوية المرأة، للكشف عن أمر المرأة أن قد تهرب شيئا، يعني في أشياء تطرأ من النساء ليست سهلة، فلابد من النساء ليكشفن عن ذلك. كذلك إن احتاجنا في الجيش إلى مثل هذا المداواة، تكون هناك مستشفيات عسكرية ومستشفيات كذا المداواة، تكون أي شيء من هذه، ما في إشكالية لو فالصفة ما هي. يبقى الكلام في الضوابط الكلام في صفة ذلك، إنما في أصل العمل نعم الجيش قد يحتاج المرأة كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة في هذا. نعم.
قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن المنهال عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله أن ينسي أهل النار جعل لكل إنسان منهم تابوتا من نار على قدره، ثم أقفل عليه بأقفال من نار فلا يضرب منه عرق إلا وفيه مسمار من نار، ثم جعل التابوت في تابوت آخر من نار، ثم أقفل عليهم بأقفال من نار ثم يضرم بينهما نارا فلا يرى أحد منهم أن في النار أحدا غيره. فذلك قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
نعم.
قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
وقول الله عز وجل: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني يحيط بهم العذاب من كل مكان. نعم. ذلك خوف الله به عباده. قال ابن كثير: إنما يقص خبر هذا الكائن محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. نعم.
قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال: الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه.
نعم. هذا قول من أقوال وردت عدة في الذي جاء بالصدق وصدق به. قال ابن كثير: قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: هو جبريل عليه السلام. وصدق به يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس: والذي جاء بالصدق قال: من جاء بلا إله إلا الله. وصدق به يعني الرسول. وقال ربيع بن أنس: الذي جاء بالصدق يعني الأنبياء. وصدقوا الذين جاءوا بالصدق يعني الأنبياء، وصدقوا به يعني الأتباع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: والذي جاء بالصدق صدق به، قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونه فعملنا فيه بما أمرتمون. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين، فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بدخول في هذه الآية على هذا التفسير، فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الذي جاء بصدق الرسول، وصدق به المسلمون. نعم. وكل هذه معاني صحيحة في نفسه، ودائما الترجيح بالمعنى الشامل يكون مقدما. نعم.
قال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال حدثنا وكيع أبو نعيم عن سفيان عن نسير عن هبيرة بن يريم عن الربيع بن خثيم قال: لما جاء قتل الحسين قال: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم.
قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن
يعني لا بد من الفصل، فالناس يختلفون، فهناك المؤمن وهناك المشرك، هناك السني وهناك المبتدع، الله يفصل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أنت تحكم من عبادك فيما كانوا يختلفون، أي في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم. نعم.
قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن أبي سعيد عن أبي الكنود قال: مر عبد الله على قاص وهو يذكر النار فقال: يا مذكرا لا تقنط الناس يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله. نعم.
قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من
قال ابن كثير رحمه الله كما ذكر الحاشية وهذه الآية دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإناب وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منه. إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيه الشرك وكل الذنوب لكن لمن تاب. يبقى الآية محمولة إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب منه. والآيات الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي هذه الآية الأخيرة في من مات ولم يتب، والآية الأولى في من تاب، آية الزمر في من تاب. فمن تاب ولو من الشرك تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. والثاني لمن لم يتب، فإن لم يتب إن كان شركا فإن الله لا يغفره، وإن كان دون الشرك فإن الله جعله تحت المشيئة، إن شاء غفره وإن شاء عذب صاحبه ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة. هذه فيها رد على مين؟ على كل الطوائف التي خالفت مسألة الأحكام، أحكام العصاة في الآخرة. فهي رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن هذه لا تدخل تحت المشيئة. أما الخوارج فمن الدنيا هم يقولون هو كافر أصلا، والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لكن في النار لا يخرج منه ولكنه يعذب عند المعتزلة. احنا بنقول المعتزلة والخوارج بيتفقون في الحكم الأخروي الدنيوي، الخوارج يقولون بالكفر والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لكن لابد أن نضيف إضافة حتى في الآخرة يختلف المعتزلة عن الخوارج، فإن الخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين، إنما المعتزلة عندهم يعذب برضو أيضا العذاب الذي في منزلة بين المنزلتين، يعني بمعنى أنه يعذب أخف من عذاب الكافر، فيعذب أخف من عذاب لكنه مخلد، لكنه مخلد. فصفة العذاب المعتزلة تقول فيها ما لم تقل بخلاف الخوارج. أما التخليد نعم يتفقون في التخليد. وفي رد على المرجئة أيضا الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، إذا كان لا يضر مع المعصية فعلى ما يعني يعذب. نعم. وفي تناقض، يعني يقول لا يضر ثم هو في نفس الوقت يرون تحت الوعيد، لأن جميع فرق المرجئة ترى أنه داخل تحت الوعيد، لكن عندهم الوعيد متعلق بهذه العقوبة. لكن ولهذا يقول شيخ الإسلام مسألة أنه يعني لا يعذب ولا يضر عن المصير بمعنى أنه لا يعذب هذه لا تكاد تعرف ليه لطائفة. نعم هو قول موجود لكن لا يعرف لطائفة بعينه. نعم.
قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو على المنبر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وفي يده عصا.
نعم.
قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أبي رزين قال لما كانت الحكومة بصفين وباين الخوارج عليا رجعوا مباينين له وهم في عسكر وعلي في عسكر حتى دخل علي الكوفة مع الناس بعسكره ومضوا هم إلى حاروراء في عسكرهم فبعث علي إليهم ابن عباس فكلمهم فلم يقع منهم موقعا فخرج علي إليهم فكلمهم حتى أجمعوا هم وهو على الرضا فرجعوا حتى دخلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم فأقاموا يومين أو نحو ذلك. قال فدخل الأشعث بن قيس وكان يدخل على علي فقال إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن كره فلما أن كان الغد الجمعة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فخطب فذكرهم ومباينتهم الناس وأمرهم الذي فارقوه فيه فعابهم وعاب أمرهم. قال فلما نزل عن المنبر تنادوا من نواحي المسجد لا حكم إلا لله فقال علي حكم الله
ومن الذي يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى؟ ليس الصحابة هم أدرى وأعلم الأمة بحكم الله؟ يعني أنتم يا خوارج تحكمون إلى حكم الله وأنتم أبعد الناس عن حكم الله، ولهذا كلمة حق نريد بها باطل. نعم.
فقال علي: حكم الله أنتظر فيكم. ثم قال بيده هكذا يسكتهم بالإشارة وهو على المنبر، حتى أتى رجل منهم واضعا أصبعيه في دابته وهو يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين.
نعم.
قال تعالى: وما قدر الله حق قدره.
وما علاقة ذلك بعلي رضي الله عنه؟ الآية صحيحة، لكن انزلوا على علي رضي الله عنه هذا باطل. نعم. وفي أن الشرك محبط للأعمال، في أن الشرك، والله ذكر هذه الآية لبيان الحكم، مع أن الأنبياء معصومون من الشرك، لكن هذا لبيان الحكم أن المشرك الإشراك يحبط جميع الأعمال، هذا هو. فقوله تبارك وتعالى: إن أشركت، بل وقول الله ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون، ليس فيه تجويز أن يقع الشرك من الأنبياء، فهذا بإجماع لا يقع الشرك من الأنبياء بعد بعثتهم. لكن هل يقع الشرك من الأنبياء قبل بعثتهم؟ هل هم معصومون من الشرك قبل البعثة؟ باتفاق هم معصومون من الشرك بعد البعث، لكن هل هم معصومون من الشرك قبل البعثة أم لا؟ فالذي يظهر من النصوص، بل حكى بعضهم الإجماع، أنهم كذلك. لا، لا يليق، لما هو لبيان الأحكام، مثل ما قال تعالى: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ولن يكون له ولد. هنا أيضا: لئن أشركت لأحبطن عمله، لبيان الأحكام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. فنقول بالنسبة لوقوع الشرك من الأنبياء، أما بعد النبوة فهم معصومون من ذلك اتفاقا، وأما قبل ذلك فهل هم معصومون من الشرك أم لا؟ الذي يظهر من كلام الجماهير أنهم معصومون كذلك، الله عز وجل اختارهم، والله سبحانه وتعالى يبعثهم في خير ما يكونون من أقوامهم وغير ذلك، فإذا بعثهم الله في كمال من أبدانهم وأجسادهم وكذا، فلا يكون فيهم فيها النقص، فكيف بكمال كذلك أخلاقهم وكمال مسالكهم؟ والحقيقة هذا القول هو الأقرب. طبعا في أنبياء هذا مقطوع به، النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن الذي يقول بأنهم ليسوا معصومين كما هو يعني، كأنه هذا يعني ظاهر ما مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، قصة شعيب وقصة إبراهيم عليه السلام، فقد ورد عن جماعة من العلماء أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في موضع النظر إلى المناظرة، وهذا أيضا يعني مال ابن جرير وجماعة، وعلي إذا كان في موضع نظر وكذا معناه أنه هو في مثل هذه مثل هذا الشيء يمكن أن يقع منه ذلك، وأنه لم يكن على هذا التوحيد الذي يقتضي أنه لا شريك له سبحانه وتعالى، وأن القمر وأن إلى آخره، هذا يقول هذا ربي إذا كان في موقف النظر. وموضع شعيب: أو لتعودن في ملتنا، وأن الخطاب لشعيب ومن معه معناه أنه كان في ملتهم فيقولون هكذا، هذا الموضع الأشكل وموضع إبراهيم عليه السلام الأشكل. الحقيقة أن بالترجيح وبقوة أن موضع إبراهيم كان موضع عليه السلام كان موقع مناظرة وليس موضع نظر، ويدل على ذلك السياق حتى قبل هذه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فهو ممن من الله عز وجل عليه باليقين، وكذلك أراه سبحانه وتعالى ما أراه، فكان هذا الموضع موضع ماذا؟ موضع مناظرة. وقد قال سبحانه وتعالى: وقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وفي موضع القصة بعد سياق الشمس والقمر وهذا قال سبحانه: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فده كله يدل على أن الموضع كان موضع مناظرة ليس موضع ماذا وليس موضع نظر وليس موضع نظر. وكذلك شعيب في قول الله عز وجل أو لتعودن في ملتنا، ومن مع شعيب كان على ملة الشرك، ويجوز أن يدخل في الخطاب شعيب ليس في الفعل والمشاركة، فشعيب ومن معه الخطاب موجه إليهم أو لتعودن في ملته. وكذلك أيضا يذكر هنا أن أئمة اللغة يرون كذلك أن لا تعودن قد تأتي بمعنى لا تصيرن، أي لا تصيرن إلى ملتنا وليس العودة التي هي عودة إلى ما قبل. فإن كانت عودة إلى ما قبل فالخطاب لشعيب ومن معه، وإن كانت بمعنى الصيرورة فلا إشكال فيها. ولأنه لو جاءت الأنبياء وكانوا مشركين بالنهي عن الشرك وتسفيه هذه لقالوا وهم أحرص الناس على ذلك لقد كنتم كذلك من قبل، خصوصا وأنهم استشكلوا عليهم ما لا يستشكل قط، مثل أنتم بشر مثلنا وكذا، ومثل ما قال موسى، مثل ما قال فرعون لموسى وقتلت نفسا ألم نربك فينا وليدا. فلو كان هؤلاء على شيء من ذلك لكان للمشركين مقال معه معلوم مقطوع به، أنا من جاء ينهى عن شيء اليوم وقد كان يأتي به أن الناس يقولون قد كنت تأتي، هو بقى يبرر نعم كنت آتي بهذا الشيء ولكن كنت لا أعلم، كنت كذا، كنت غير مستقيم والآن استقم. لكن كل واحد فينا، أي واحد من الدعاء، أي واحد من الناصحين يأتي يوجه إلى شيء وقد كان عليه من قبل يواجه بماذا؟ لقد كنت من قبل على هذا، ألم تكن تنهى عن هذا؟ ألم تكن على هذا؟ ألم تكن تدعو إلى هذا من قبل؟ ما لك اليوم تقول تنهى عن ذلك؟ نقول كنت على كذا كذا ولكن الله هداني. فأي نبي قال له قومه لقد كنت على شرك والآن تدعو؟ فالذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسله مهيئين، أولا في كمال بدني، ثانيا في كمال نسبي، وهكذا الأنبياء تكون في نسب حسن، كذلك في مروءة، فما عرف واحد منهم بالزنا ثم أرسل. ولهذا نقول لهم ما تقولون بقى الأنبياء معصومون قبل هذا بالزنا والكذب، فيمكن يكون واحد في قوم كذاب ثم يأتي برسالة، زاني فاجر ثم يأتي برسالة. يصعب على حتى من يقول بأنه غير معصوم من الشرك أن يقول هذا، لأنه لا يمكن. فالله عز وجل يبعثهم في كمال الخلق أيضا، والشرك أولى. أما قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، وقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، هذا تفسير لضال. الضال معناه يعني غافل عن هذا الوحي، ثم وإن كنت كما قالت علي كنت من قبل من الغافلين، أي تساوي قول الله عز وجل ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، الشرع الخاص. نعم.
قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات.
طبعا شيخ الإسلام بينقل هذا للجماهير، يعني قولنا هذا قول الجماهير ما في إنكار، حتى شيخ الإسلام من هذا الجماهير، والبعض نقل الإجماع في ذلك. ما
قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والثرى كذلك على إصبع؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
هذا رد على من؟ على المعطلة، لكن المعطلة من تعسفهم وتعنتهم ولي أعناق النصوص ماذا يقولون؟ يقولون ضحك النبي منكرا، ضحك إنكار، وإنما هذا ضحك وإقرار، وأظن جاء في لفظة ابن مسعود في الصحيح مقرا له، فهذا إقرار وليس بإنكار، هذا إقرار. نعم. ففيه إثبات الأصابع له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل. نعم.
قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب.
نعم. وهو خير ولا لا؟ هو خير من موسى بن متى. طيب، إذا ما معنى فقد كذب؟ نعم، على وجه التنقص، يعني إذا اقتضى هذا تنقص النبي. نعم. في الصحيحين لفظ ابن مسعود لما قال مقرا له. نعم.
قال عبد الله بن مسعود بعد ذكر الحديث: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
نعم، ماذا يريد أكثر من هذا؟ وابن خزيمة يقول كما جاء في الحاشية في كتاب التوحيد: جل ربنا أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. وقال أيضا: فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه على ما في الخبر سواء، قبل تبديل الله تعالى الأرض غير الأرض، لأن الإمساك على أصابعه غير القبض على شيء، وهو مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها، لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء، يعني يريد أن يثبت صفة الأصابع. نعم.
قال شريك عن السدي عن أبي حكيم البارقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات.
ومحتمل أنا خير من موسى، من قال أنا خير من موسى فقد كذب، يعني من قال بلا علم، من قال بلا دليل، أو يكون ذلك قبل نزول منهم من تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فيكون القائل هذا قائل بغير دليل، كلها احتمالات. نعم. أو هذا على وجه التواضع، أو على وجه أن يشتمل انتقاص النبي، كلها تحتمل. نعم. من اللي هو إيه؟ ومن قال أنا خير من سنة متى فقد كذب، تعود على الإيه؟ كيف يقول معناها؟
المتكلم يقول أنا خير من يونس.
لا، صعب، يعني بعيدة. نعم. يعني ما أحد يقولها. نعم.
قال شريك عن السدي عن أبي حكيم البارقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: نفخ فيه أول نفخة فصاروا عظاما ورفاتا، ثم نفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون.
نعم.
قال حدثنا بشر بن مفضل عن عمارة بن أبي حفصة عن ذي حجر اليحمدي عن سعيد بن جبير: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: هم الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين السيوف.
نعم.
قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها.
قال الدين الشيوخ يعني هذه تحتاج إلى دليل، تحتاج هذه إلى دليل. نعم. قال: وهذا الأثر مرسل ضعيف. نعم نعم، الشهداء حياء عند ربهم، لكن مسألة أنهم حول عرش مع مسيوف لا، الوارد أنهم في حواص الجوف، في حواص طير الخضر. نعم.
قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سمعت عليا يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبواب الجنة وجدوا عند بابها شجرة تخرج من تحت ساقيها عينان، فيأتون إحداهما كأنما أمروا بها فينتظرون فيتطهرون فيها فتجري عليهم نضرة النعيم. قال: فلا تتغبر أبشارهم بعدها أبدا ولا تشعث شعورهم بعدها أبدا كأنما دهنوا. قال: ثم يعمدون إلى الأخرى فيشربون منها فتذهب ما في بطونهم من أذى وقذى، وتتلقاهم الملائكة فيقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ويتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به، فعل الولدان بالحميم يخدم من الغيبة، يقولون: أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا، ويسبق غلمان من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقولون: هذا فلان باسمه في الدنيا قد أتاكن. قال: فيقولن: أنتم رأيتموه؟ فيقولون: نعم. قال: فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أسقفة الباب. قال: ويدخل الجنة فإذا نمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة، فيتكئ على أريكة من أرائكه. قال: فينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أصفر وأحمر وأخضر ومن كل لون. قال: ثم يرفع طرفه إلى سقفه، فلولا أن الله قدره له لألم بصره أن يذهب بالبرق. ثم قرأ وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
يقول الحافظ ابن كثير في قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة زمرا، أي جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع من يناسبهم، الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة تناسب بعضها بعض، حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى باب الجنة بعد مجاوزة الصراط، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فتصى لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقد ورد في حديث الصورة أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا في من يستأذن لهم بالدخول، فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء، ليظهر شرف محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ لمسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. إذن هو شفيع، ثبت لفظ الشفاعة في هذا الموضع. وقال الإمام أحمد ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وساق حديث في ذلك رحمه الله تعالى نعم
سورة غافر
نعم
قال فضلها
وهي مأخوذة من قول الله عز وجل غافر الذنب نعم
قال فضلها قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن مسعل عن عمرو بن مرة قال صليت خلف سعيد بن جبير الفجر فقرأ بحاميم المؤمن فلما بلغ بالعشي والإبكار ركع ثم قام في الثانية فقرأ ببقية السورة ثم ركع ولم يقنت
نعم
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل عن أبي الدرداء قال مر عليه وهو يبني مسجدا فقال ما هذا إلا لآل حاميم
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر ووكيع عن مسعر عن معني بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إذا وقعت في آل حاميم إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات
دمثات
دمثات أتأنق فيهن
يقول هنا دمثة إذا قيل دمثة المكان دمثا أي لانة وسهلة وهو الأرض السهلة والرخوة نعم
قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال كل الحواميم يسمين العرائس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله حاميم ديباج القرآن
نعم
قال تعالى غافر الذنب
ذكر ابن كثير فائدة يقول قد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين رحمه الله أن يقال الحواميم وإنما يقال آل حاميم وليس الحواميم قال قد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين يقال الحواميم وإنما يقال آل حاميم قال عبد الله بن عباس بن مسعود آل حاميم ديباج القرآن وقال ابن عباس إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن آل حاميم أو قال الحواميم قال مسعر ابن كدام كان يقال لهن العرائس وروى ذلك كله الإمام العلم أبو عبيد القاسم السلام رحمه في كتاب فضائل القرآن أخذنا الكتاب هذا قرأناه تقريبا هذا القرآن لأبو عبيد ولا لسه أنا كنت أخرجته عشان نقرأه نعم
قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى عمر فقال إني قتلت فهل لي من توبة قال نعم فلا تيأس فقرأ عليه من حاميم المؤمن غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب
نعم
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال
هو معنى غافر الذنب يعني غافر الذنب لمن تاب وأراد الله عز وجل وشاء الله عز وجل كذلك أيضا أن يغفر له فقد يكون بتوبة قد يكون بغير توبة أراد الله عز وجل أن يغفر له ذلك نعم قال ما لم يكن هناك مانع كالشرك إن الله لا يغفره نعم
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال كنا في مكان لا تفذه الدواب فقمت وأنا أقرأ هؤلاء الآيات غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قال فمر شيخ على بغلة شهباء قال قل يا غافر الذنب اغفر لي يا قابل التوب اقبل توبتي يا شديد العقاب اعف عن عقابي يا ذا الطول طل علي بخير قال فقتلتها ثم نظرت فلم أرى قال فقلتها ثم نظرت فلم أرى
الله أعلم يقول سند صحيح في متن غرابة قال ابن كثير في قول عز وجل غافر الذنب وقابل التوب قال يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه
قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال حدثنا جرير عن منصور قال قال ابن عباس يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا به غض بصره عنها، وقد أطلع الله من قلبه أن ود
أنه
نظر إلى عورتها.
سبحان الله، يعني أنه إذا نظر إليه الناس غض بصره، وإذا غفل عليه عنه الناس نظر إليه. نعم، ويطلع الله من قلبه أنه يود لو طلع على عورتها، يعني المغلظة. نعم. ولهذا هناك أشياء لا يعلمها عن عبد إلا الله، وقد يتصنع إنسان للناس والله يعلم ما في قلب. قد يتصنع إنسان، ممكن واحد يرى امرأة أمامها تمر وعادي يغض بصره، لكن يعني يبالغ، ربما دخل باب يعني وكأن المسألة جريمة، والله مطلع على قلبها أنه يود لو طلع على عورته. فلهذا الإنسان يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولا يغني عن الإنسان ما تصنع به أمام الناس. نعم.
قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه تقتلون رجلا أن يقول ربي
يقول
الله.
يقول ابن كثير: هذا إخبار يخبر تعالى عن علمه التام في يعلم خانة الأعين، المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها دقيقها ولطيفها، ليحضر الناس علمه فيه. يعني قد أتصنع وناس تثنى علي، لكن الله يحاسبنا على ماذا؟ على ثناء البشر علي؟ أبدا، ما لم يكن هذا الإنسان محلا لهذا الثناء حقيقي. فيستحي من الله حق الحياء، ويتقوا حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، فإنه يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسر. الله أكبر، هذه لفظة عظيمة يا إخوان. فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة. يا لفظة جميلة دي أوي، حية أوي، صح شيخ طارق؟ كلمة جميلة أوي. فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويعلم الكاذب وإن أبدى صدقا، ويعلم العربيد وإن أبدى استقامة. اعلم أن الله مطلع عليك، وأن الذي يحاسبك ليس هو الذي يراك من البشر، إنما يحاسبك من يعلم السر وأخفى. يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، الله يعلم السر وأخفى. سبحان الله، كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة. سبحان الله، فإن الله تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة. يا الله يا الله. وقال الضحاك: خائنة الأعين هو الغمز، وقول الرجل رأيت ولم يرى، أو لم أرى وقد رأى. وقال ابن عباس: يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا، وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في قوله: وما تخفي الصدور، يعلم إذا أنت قدرت علي هل تزني بها أم لا، إذا قدرت علي. وقال السدي: وما تخفي الصدور من الوسواس. وقوله تعالى: والله يقضي بالحق أي يحكم بالعدل. الله أكبر، آيات عظيمة يا أخوان. نعم نعم نعم. إذا جاهد، نعم، إذا كان الإنسان في نفسه آفات ويجاهد نفسه عليها لا يحاسب على آفاته، بل يجزى على جهاده. ده نوع عبودية. إنما العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. فإذا كان الإنسان عند آفات ثم إنه يجاهدها، فإنه لا يأثم على ذلك بل يثاب، لأنه في جهاد. فجهاد آفات نفسه عباد، فلهذا يثاب عليه، بشرط لا يرضى، بشرط لا يستمرئ، بشرط يود لو ويتمنى لو تحقق له مراده وهو معصيه. لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثلا. فهو بنيته فهما في الوزر سواء. نعم.
قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن العاص قال: ما رأيت قريشا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه ساقطا.
قاتله الله، قاتله الله. نعم.
وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول، فأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائي وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة، فقال: يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار بيده إلى حلقه. قال: فقال له أبو جهل:
طب كيف نجمع بين هذا وبين وما أرسلناك إلى رحمة العالمين؟ يعني يقول: ما أرسلتكم إلا بالذبح، لا، وفي حديث: لقد جئتكم بالذبح. كيف نجمع بين هذا وبين وما أرسلناك إلى رحمة العالمين؟
من الرحمة.
نعم،
من الرحمة.
يعني إيه الذبح يعني؟
نعم.
كيف يكون الذبح رحمة؟
يرضع ويزجر غيره،
نعم،
يحمله على الإسلام،
يحمله على الإسلام، يحمله على الإسلام، فقد يدخل الإسلام خائفا و ثم يشرح الله صدره. نعم. نعم.
قال: فقال له أبو جهل: يا محمد، ما كنت جهولا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم.
يقول: هذا سند حسن وأصله في الصحيح، حيث أخرج البخاري في الصحيح عن عروة بن الزبير قال: قلت عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع مشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قريبا من هذا الحديث حتى آية سورة غافر. قال ابن كثير: المشهور في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون، ويقال إنه الذي نجا مع موسى واختاره ابن جرير، إنه الذي نجا مع موسى واختاره ابن جرير، ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا، لأن فرعون انفعل لكلامه واستمع وكف عن قتل موسى عليه السلام، ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منه إسرائيليا، يعني تبع لموسى عليه السلام. فرعون قبطيا من آل فرعون، يعني من جماعته، فاختار ابن جرير أنه يكون أنه الذي نجا مع موسى، ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا. ليه؟ لأن استجابة فرعون لمثل هذا وعدم ورود أنه قتله يدل على أنه كان منهم، وقال بس ليس على الكفر يعني، لكن نعم مؤمن لكن هو يقصد هل هو كان إسرائيليا؟ نعم. وقال ابن جريج من باس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون، والذي قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، رواه ابن أبي حاتم. قال ابن جريج عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون، والذي قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، رواه ابن أبي حاتم. هذا رد على خالد الجندي اللي بيقول: أعظم وصف في القرآن آل فرعون أو الفراعنة، الفراعنة. لم يؤمن من آل فرعون إلا هذا الرجل وامرأة فرعون، والذي قال ماذا؟ يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ثم إن المدح لا يرجع إلى الوصف الفرعوني، يرجع إلى الإيمان. ضرب الله مثل الذين وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا من الجنة، وقال مؤمن رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمانه. فالمدح راجع إلى ماذا؟ إلى وصف الفراعنة ولا إلى وصف الإيمان؟ حتى هو يعلي على وصف الإيمان كمان. يعني أعظم طائفة، فالفراعنة يعني الفراعنة. وهذا الوصف لم يمدح لا في القرآن ولا في السنة، إنما المدح للإيمان. الإيمان المؤمن هذا منين؟ هذه ما تفرق بقى من أي طائفة كانت، من أي أرض كانت، من إلى آخره، ما تفرق. المدح يرجع إلى وصف الإيمان، فالذي استحق المدح هو هذا. أول ما قال هذا خالد الجندي، هذا المنحرف الضال الجاهل، أول ما قال هذا كان معه ثلاثة أربعة من على شاكلته، وتحجبوا من مقولته. رأيت العجب، لأن صراحة كانت يعني قذيفة. إن أفضل وصف في القرآن الفراعنة، هذا كلام نحو يعني، وإن فهم يعني ما توصلش لكذا يعني يا عم خالد، ولكن وافقوا يعني ماشوا مع عباه، يعني ما في شيء يعني هيرد عليه ويبين، أو هو عنده أصلا علم بهذا، هي لأنه فعلا لخبطوا مسألة براءة فرعون كنت منين هو كل، ففعلا حاجة إيه، ما هو بيتلعبوا بهذه يا أخواني، زي الرجل الذي ذكرته لكم من قبل، ما فيش حاجة اسمها عطاء إلا بواسطة، ما فيش حاجة اسمها كل مدد بواسطة. فما أنت تقول أنت يا حسين مدد يا حسين، ما هو الواسطة مذكورة أهو، يمددكم ربكم، هو في واسطة بدون مدد؟ شوف التلبيس. نفس المسألة هنا برضه، الفراعنة الفراعنة الفراعنة، وبعدين إيه بقى؟ امرأة فرعون. طيب امرأة فرعون، امرأة فرعون ومؤمن من آل فرعون، كل هذا راجع للإيمان. ولو كان المدح راجع لوصف الفراعنة، كان فرعون نفسه الأكبر هذا يكون محمودا وكل الفراعنة. نعم.
قال تعالى وقال ربكم،
وما أدري والله هو مش فاكر، هو كلم في الفرعون نفسه، ما أدري والله. نعم.
قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، ثم تلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم الايه. نعم. قال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
ثم استدل أهل السنة في هذه الآية التي مضت وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أن الدعاء هو العباد، لأنه قال ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعاء، وقال سبحانه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لكونا في دعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، وكما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباد. نعم.
قال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي قال سمعت سعيد بن جبير وهو يصلي بهم في شهر رمضان يردد هذه الآية فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فسوف يعلمون، هذا تهديد شديد ووعد أكيد من الرب جل جلاله لهؤلاء، كما قال تعالى ويل يومئذ المكذبين. إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل أي متصلة بالأغلال، السلاسل متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم على الوجوه. شوف الصورة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يبقى السلاسل متصلة بماذا؟ بالأغلال في الأعناق، يسحبها الملائكة الزبانية على وجوههم وليس على أرجلهم، طارة إلى الحميم، طارة إلى الحميم وطارة إلى الجحيم، طارة إلى الحميم وطارة إلى الجحيم. ولهذا قال يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، كما قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها جهنم وبين حميم آن. شوف الاستنباطات، تفسير ده عجيب، تفسير ده عجيب يا أخوان. فهذه السلاسل متصلة بالأغلال التي في الأعناق تسحبها الماء طارة إلى الحميم، وتارة إلى الجحيم. يطوفون بينها يعني جهنم وبين حميم آن، يسحبون في الحميم ثم في النار. وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. يبقى دي موارد وأحوال. وقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إلى أن قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون أي يقال لهم ذلك إنك أنت العزيز الكريم على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء به. الله أكبر، فوائد عظيمة يا إخوان، فوائد عظيمة. تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم، سبحان الله. شوف آيات القرآن كلها تدل على هذا. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكف عند سورة فصلت. نعم، كلام النووي لا ينبغي أن يقول إيه؟ أنا خير. نعم، هذا كلام النووي.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من يونس، فالضمير في أنا قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يعود إلى القائل، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله ويقوله تعالى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى والله أعلم.
هذا بعيد من أبعد ما يكون، لأن أصل القصة كانت هي في تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما حلف به وقال النبي بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم تقول هذا. فما أحد يقول من الناس بأنه خير من يونس. ولماذا يقول أنا خير من يونس؟ لماذا اختار يونس ابن متى عليه السلام حتى يقول أنا خير منه؟ ولهذا لم يذكر النووي من قال بهذا القول، من قال بهذا القول الله أعلم. لكن فيه أن موضع القصة كان هو بين النبي وبين يونس بن متى. نعم، ما هو نعم، أنا بقول لك هنا هو بيذكر أنه قول قيل بأنه يعود على القائل، لكن أقول هذا بعيد، بعيد جدا، هذا بعيد جدا. نعم.
قال أيضا قال العلماء هذه الأحاديث تحتمل وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال أنا سيد ولد آدم، ولم يقل هنا إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن.
لما إيه؟
وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر.
مر معنا الرواية الرواية التي فيها ماذا؟ لما حلف ب عن أبي هريرة قال قد رجم يهود بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من أنصار يده فلطمه قال تقول هذا وفينا رسول الله، ثم قال ومن قال أنا خير من يونس ابن متى. له مناسبة يعني، ولو كان في موسى ليس في يونس، لكن ما مناسبة ذكر يونس؟ هذه تحتاج جمع الروايات، تحتاج جمع الروايات في هذا يعني، هكذا هذا لها مناسبة. نعم، اي نقل بعض الاجماع. نعم اي نعم نقل اجماع غير واحد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.